لمثله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله أخواني وأخواتي الكرام في هذه الحلقة المتعلقة بحياة القلوب. في الحلقة السابقة ذكرنا مرض القلب، وقلنا بأن القلب يمرض، وممكن أن يكون في القلب شيء من الأمراض، ومرض القلب هو أن يتعذر عليه الفعل الذي خلق له. فالله عز وجل خلق هذا القلب لأمر عظيم، وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وهو أن يملأ هذا القلب بمحبته عز وجل والإنابة إليه والإخبات إليه، خوفه رجاءه سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الذي خلق له، خلق من أجله القلب. مرض هذا القلب أن يتعذر عليه هذا الفعل فيكون مريضا. وذكرنا بأن هناك علامات تدل على مرض القلب، وأن المسلم ينبغي أن يتعرف على هذه العلامات، فينظر في قلبه ويفتش عما في نفسه، هل هو واقع في هذه العلامات فيحاول العلاج. وذكرنا أول علامة، وهي أن لا تؤلمه جراحات المعاصي. ما تؤلمه جراحات المعاصي؟ يعني يعصي ويقع في الذنب ويقع في السيئات، بل قد يقع في الكبائر وهو لا يشعر ولا يبالي. يقع في كبائر الذنوب، يقع في صغائر الذنوب، يقع في معاصي اللسان ومعاصي اليد، بل ومعاصي القلب وهو لا يشعر. هذه من أخطر الأمور. وقلنا بأن من خطورة هذا الأمر أن الإنسان لا يعرف أثر المعصية، وأثر المعصية عظيم على الفرد والمجتمع. أشرنا في الحلقة السابقة إلى كتاب قيم لابن القيم رحمه الله، وهو كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. فهذا يبين فيه ابن القيم رحمه الله آثار الذنوب، وسنذكر إن شاء الله ونفصل في بعض هذه الآثار. آثار الذنوب والمعاصي كثيرة، منها أولا حرمان العلم. أولا حرمان العلم، يحرم الإنسان من العلم، ونعني بالعلم العلم الشرعي الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى، والذي يرتفع به المسلم درجات عند الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع طلاب العلم، يرفع العلماء وأهل العلم درجات. حتى ذكر ابن جماعة رحمه الله في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم، ذكر أثر عن ابن عباس في تفسير هذه الآية، يقول: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. يقول: ما بين درجة المؤمنين والعلماء 100 درجة، يعني العلماء يفوقون المؤمنين 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. فهذا يبين منزلة العلم ومنزلة العلماء. إذن العلم الشرعي هو الذي يوصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى ومحبته، لأنه قائم على إيش؟ على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من آثار المعاصي التي لا يشعر بها الإنسان: يحرم العلم، لا يجعله الله طالبا للعلم فلا يتعلم ولا يسأل أهل العلم، هذه خسارة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في صحيح البخاري حديث معاوية رضي الله عنه، قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. انظر، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ما هو مفهوم هذا الحديث؟ مفهومه: من لا يرد به الله خيرا لا يفقهه في الدين. وهذا المفهوم خطير جدا، أن الإنسان الذي لا يوفق لطلب العلم قد يكون ممن لا يريد الله بهم خيرا. إذن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لو أن الإنسان يعصي معاصي كثيرة يحرم العلم. قبل ذلك نريد أن نبين شيء أيضا مهم. قد يقول الإنسان أنت الآن تقول المعاصي وأثر المعاصي، إحنا يعني الحمد لله ما نعصي، المعاصي لأهل المعاصي. وهذا مزلق من مزالق الشيطان، أن يقول الإنسان أنا ما أعصي والعصيان لأهل المعاصي، هذا غير صحيح. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أمرا مهما وهو سنة من سنن الله الكونية لا بد أن تقع، وهي أن كل إنسان يقع في الذنب ولا بد. قال عليه الصلاة والسلام كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. شوفوا هذا الحديث، كل بني آدم خطاء، ولم يقل كل بني آدم خاطئ، إنما قال خطاء. خطاء هذه صيغة مبالغة، كل بني آدم خطاء، هذا بيان الواقع. وخير الخطائين التوابون، هذا بيان ما ينبغي فعله. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملتان، الجملة الأولى يبين عليه الصلاة والسلام واقع الناس، كل الناس يقعون في المعاصي، ثم يبين ما يجب على الناس عند الوقوع في المعصية، وخير الخطائين التوابون. إذن أليس في هذا الحديث بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أن نقع في المعصية؟ نعم. هل المعصية فقط صلى الله عليه وسلم والعافية زنا وخمر؟ لا، هذه معاصي صلى الله يعافينا وإياكم منها، لكن هناك معاصي كثيرة نقع فيها. أنا أضرب لكم مثالا واحدا في معصية من كبائر الذنوب يقع فيها كثير من الناس، تعلمون ما هي؟ الغيبة. ما هي الغيبة؟ عرفها النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذكرك أخاك بما يكره، في رواية ذكرك أخاك بما فيه بما يكره، يعني من ورائه تقول فلان طويل، فلان قصير، فلان ما يفهم، فلان كذا، يتكلم في عرض أخيه من وراء ظهره. قال أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وقعت في الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني غيبة وبهتان. فهذا الحديث يبين خطورة الغيبة وأنها من كبائر الذنوب. يقول القرطبي رحمه الله أجمع العلماء على أن الغيبة من الكبائر. وهل نحن نقع في الغيبة؟ لو سألنا سؤال هل نحن نقع في الغيبة، كل واحد يسأل نفسه سؤال هل نحن نقع في الغيبة؟ إي والله كثير منا يقع في الغيبة. انظر إلى مجالسنا، وليكن الإنسان منصفا مع نفسه، لا يتكبر ولا يستكبر. انظر إلى كثير من المجالس، إن لم نقل كل المجالس، غالبا نذكر شخصا ونتكلم فيه، فلان فيه كذا، فلان ما يفهم، فلان كذا، فلان كذا. ويا ليت أننا نتكلم من باب الإصلاح ومن باب النقد البناء كما يقال، لا، إنما هو هدم وتنقيص. لأن الغيبة الكلام فيها طويل، لكن العلماء يقولون إن كان فيها شيء من الإصلاح ومصلحة شرعية تجوز، لكن الغالب تنقيص، شخص يتكلم في شخص، خصوصا بعض الناس ممن يتكلم حول المسؤولين أو الوزراء أو نحو ذلك من باب النقد. إن كان ينقد فعله لا بأس، يعني لو قال أخطأ في كذا وأخطأ في كذا، لكنه يتكلم في شخصه ويتكلم في عرضه ويخطئ عليه ويتنقص منه، هنا انتقل من النقد المباح إن صح التعبير إلى الكبيرة وإلى المعصية. إذن لا يكاد يسلم الإنسان، يسلم من غيبة. عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم عن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قصيرة، فقالت يعني حسبك من صفية أنها كذا وكذا، فأشارت إلى 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 أنها أشارت إلى أنها قصيرة، يعني صفية قصيرة، إشارة فقط. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس؟ لا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة رضي الله عنها حب النساء إلي، قال لها لقد قلت كلمة لو وزنت لو مزجت بماء البحر لمزجته. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، كأن من عظم هذه الكلمة وعدها النبي صلى الله عليه وسلم ذنب، فاستغفرت السيدة عائشة رضي الله عنها. الشاهد ألا نقع في الغيبة؟ نعم نقع في الغيبة. إذن يقع الإنسان في المعصية. النظر المحرم، وما أدراك ما النظر المحرم؟ رؤية الرجال إلى النساء، النساء إلى الرجال. اليوم قنوات فضائية نسأل الله السلامة والعافية فيها ما لا يسر الناظرين، فيها ما يغضب الرب سبحانه وتعالى، فيها النساء الكاسيات العاريات، فيها الشهوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم من هذه المعاصي فيها. والإنسان ينظر وينظر بشهوة، والله عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، وقال قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فهذا يدل على أن هذا أمر محرم أن ينظر الإنسان. إذن يقع الإنسان في المعصية؟ نعم. النوم عن الصلاة عمدا بدون عذر معصية، حقوق الوالدين معصية، الخيانة في العمل عدم إتقان العمل، الإنسان يخون في العمل ويقبض معاشا كاملا في نهاية الشهر، أليست هذه معصية؟ احتقار الناس، استهزاء بهم، السب، الشتم، كل هذه من المعاصي. إذن أقول المعاصي كثيرة ونحن نقع. هذه مقدمة مهمة حتى نعرف بأن أثر المعصية أمره خطير جدا، وأن الإنسان لا ينبغي أن يتساهل في 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 شأن المعصية، فإن من ورائها آثار كثيرة. هذه الآثار قد تحبط عمل الإنسان، قد تذهب رزق الإنسان كما سيأتي في الآثار، قد يحرم بها الإنسان من أمور كثيرة من نعم الله سبحانه وتعالى. إذن لابد أن نقاعد هذه القاعدة المهمة قبل أن نبدأ بذكر هذه الآثار. قاعدة هي كلنا ذو خطأ، كلنا يعصي، كل بني آدم خطاء. لابد أن نعترف بالمعصية حتى نعرف الآثار ونتأثر بهذه الآثار. نحن نقع في المعاصي، نكاد نقع في المعاصي كل يوم، كما قلت معاصي اللسان، الكذب، الاستهزاء، الغيبة، النميمة وغيرها من المعاصي نحن نقع فيها ولا شك. إذن إذا أردنا أن نعرف الأثر، أثر المعاصي، لابد أولا أن نعترف، نقر ونعترف بأننا نخطئ، نقر ونعترف بأننا نذنب، نقر ونعترف بأننا نعصي. إذا وقع هذا الإقرار بأننا نعصي وبأننا نذنب، هنا يبدأ الحل وهنا يبدأ العلاج وهنا نتكلم عن الآثار. أما أثر العلم يعني الوقت الآن لا يسعفنا، سنتكلم إن شاء الله في الحلقة القادمة عن الأثر من آثار المعصية وهو حرمان العلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الذنوب حياة القلوب.